بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في المرسل بعدما بينا ما هو المراد بالمرسل، يأتي المصنف في الدرس الآتي ويبحث عن حجية المراسيل بشكل عام، لا بشكل صغروي، يعني بشكل كبروي. أن المرسل بشكل عام هل هو حجة أم لا، بغض النظر عن الصغرويات كحجية مراسيل ابن أبي عمير وما شابهه. ثم يذكر مسألة صغروية وهي مراسيل الصدوق، لأن الصدوق له مراسيل أيضا كثيرة لعلها تبلغ ثلث كتابه. فما وضع هذه المراسيل؟ هل هي كمراسيل ابن أبي عمير التي سبق القول باعتبارها سابقا أم لا؟ فيبحث المسألة أولا كبرويا، يعني مطلق المراسيل ما حالها، ثم مسألة صغروية يبحثها وهي مراسيل الصدوق رحمة الله عليه، وبعد ذلك يذكر بعض الاصطلاحات الأخرى، يعني ينتهي من اصطلاح المرسل فيذكر اصطلاحات أخرى كالمصحف والنص والظاهر والمجمل والمبين. هذا يأتي إن شاء الله. طبعا احنا أمس سألنا سؤال أن الشهيد الثاني وبتبعه المصنف لما قيد المرسل بكونه عن المعصوم عليه السلام، قال ما رواه عن المعصوم من لم يدرك المعصوم، هل لا يشمل ما رواه مثلا عن ابن أبي عمير من لم يدرك ابن أبي عمير مثلا، لازم يكون معصوم؟ ما من روى عن الكليني ما أو ما رواه عن الكليني من لم يدرك الكليني هذا مرسل ولا لا؟ المرسل مختص بالمعصوم. هذا التعريف المشهور يعني في المرسل. وشهيد الثاني المصنف في مقباس الهداية ذكر التعريف أيضا مع تعريف آخر، ولكن الظاهر ما يقصدون خصوص المعصوم، يعني نفس تعريفهم ولو هو مقيد بالمعصوم إلا أنهم لا يقصدون ذلك. لأن بعض القرائن موجودة في كلماتهم، حين مثلا باب المثال النيب قرينة، في مقباس الهداية المتروك الظاهر، إيه هو في مقباس الهداية يجيب تعريفين في صفحة المجلد الأول صفحة 254، يقول هناك معنى عام للمرسل وهناك معنى خاص. المعنى العام كل حديث حذفت رواته أجمع أو بعضها واحدا أو أكثر، يعني سواء جميع الرواة حذفوا أو بعض الرواة، وإن ذكر الساقط بلفظ مبهم كبعض أصحابنا وبعضين وما شابه من دون ما إذا ذكر بلفظ مشترك وإن لم يميز، يعني من دون الموارد اللي مثلا يقول عن محمد ما ندري منه هذا محمد، لا هذا مو مرسل. بعدين يقول فالمرسل بهذا الاعتبار يشمل المرفوع بأحد إطلاقيه، الحين ما لنا شغل، والموقوف والمعلق والمقطوع والمنقطع والمعضل. هذه اصطلاحات المصنف ما تطرق لها. احنا كلامنا في شنو؟ في الموقوف. الموقوف شنو عرفنا؟ اصلا مو مروي عن المعصوم في مقابل المرفوع، صحيح؟ فهذه القرينة لعلها تكون شنو يوم اللي قال المرسل بهذا الاعتبار شامل للموقوف، ونحن نعلم أن الموقوف أصلا لا ذكر للمعصوم فيه، نفهم أنهم ولو قيدوا في بعض الأحيان بالمعصوم ولكن لا يقصدون المعصوم. بعدين يقول وقد فسر في البداية المرسل بالمعنى العام بما رواه عن المعصوم من لم يدركه، يعني ياب تفسير الشهيد الثاني، ولكن ما استشكل على أن ليش قيدته بالمعصوم، فما دي يرتضي هذا التعريف ولا ما يرتضي، يراه شاملا للموقوف. على أي حال عبارتهم هني يعني ما صرحوا على هذا، ما صرحوا بهذا الإشكال. أيا كان اصطلاحا ولو في زماننا الحين نقول ولو في زمان الشهيد الثاني ما كان هكذا، في زماننا يشمل ما لم يكن المروي عنه معصوما أيضا، هذا بنسميه مرسل إحنا اصطلاحا، ولو الحين نتسامح ما نتسامح على أي حال اصطلاحنا صار مبني على هذا أن المروي عنه وإن لم يكن معصوما، كما إذا كان أحد الرواة مثلا أنا أروي عن افرضوا عن زرارة أقول عني عن والدي عن جدي عن فلان فلان فلان، أسقط 5-6 وأقول عن فلان عن زرارة، هالنص أسقط 5-6 هذا إرسال، ولكن وليس ولا يصدق عليه تعريف المصنف، تعريف المصنف ولا تعريف الشهيد الثاني بأنه ما رواه عن المعصوم من لم يدرك المعصوم، لا رويته عن زرارة أنا مثلا أو أرسلت عن زرارة. على أي حال هذا هذه النقطة اللي ذكرناها أمس، فالظاهر المرسل لا يريدون به ما يختص بالرواية عن أو الإرسال عن المعصوم عليه السلام. وبعد ذلك في المقباس يقول المعنى الثاني الخاص، وذكر المرسل معنيين معنى عام ومعنى خاص، قال هذا المعنى العام اللي ذكرناه، والمعنى الخاص هو المعنى اللي العامة ارتضوه وتمسكوا به، كل حديث أسنده التابعي إلى النبي، يعني خصصوه بالتابعي والنبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى ما لنا شغل فيه، هذا معنى الخاص عند العامة يكون أكثر من أن يكون عندنا. على أي حال هذا في بيان معنى المرسل. أما حجية المرسل فهناك ثلاثة أقوال في حجية المراسيل. القول الأول أنها حجة بالإطلاق، سواء كانت من ابن أبي عمير كانت من غير ابن أبي عمير، المرسل حجة معتبر. والدليل على هذا القول أن العدل الشخص العادل الذي ينقل ويبهم في نقله، يرسل الإرسال نوع إبهام، عندما يبهم هذا الإبهام إما يكون عن تدليس يريد أن يخفي الضعف اللي في خبره، كما مر معنا في ابن أبي عمير إذا تذكرون السيد الصدر احتمل في هذا الاحتمال، ورددنا عليه أن لا نحتمل في حق ابن أبي عمير هذا الاحتمال أنه مدلس مثلا يريد أن يخفي الضعف الذي موجود في رواياته، وإما لا يريد أن يخفي، هو يروي عن عدل، احتمال التدليس في العدل غير وارد، فلا يبقى إلا أن يكون شنو أن يروي عن عادلين، ولكن نسي أو شك بين أحد شخصين مثلا بين عادلين وما شابه، ولذا أرسل. المهم أنه لا يريد التدليس، هذا دليل القول الأول وهو القول القائل بالحجية مطلقا. والإشكال على هذا القول واضح، أنه منو قال أن العدل لا يروي إلا عن العدل؟ ماذا أول الكلام؟ أنتوا أثبتوا أن العدل لا يروي إلا عن العدل، والثقة لا يروي إلا عن الثقة، بعدين تعالوا قولوا الثقة إذا روى عن مجهول فهذا الشخص المجهول ثقة، لأن الثقة لا يروي عن ثقة، هذا الكبرى أن الثقة لا يروي عن ثقة، إحنا مو ثابت غير ثابتة عندنا هذه الكبرى حتى أنتم تتمسكوا بها لإثبات مدعاكم، يعني لازم الكبرى تثبت أن الثقة لا ينقل إلا عن ثقة، ثم تأتي وتطبق هذه الكبرى على المجهول تقول هذا المجهول لا بد أن يكون ثقة. هذا الجواب عن القول الأول وهو واضح، قد يكون ثقة لو يعني غاية ما نستطيع أن نسلم به لهذا الكلام أنه ثقة عنده،
أن شخص ثقة عند الراوي عند من يروي عنه، مو عندنا، إحنا مو معلوم عندنا يكون ثقة عنده، هذا غاية ما نستطيع أن نسلم به أن عنده ثقة، لعل عندنا ما يكون ثقة، ما ندري من هو، فتأتي مشكلة الشبهة الموضوعية اللي فصلنا فيها. القول الثاني هو عدم القبول مطلقا، اللي هو مختار العلامة والشهيد الثاني وجماعة من العلماء، أن المراسيل سواء كانت من ابن أبي عمير كانت من غير ابن أبي عمير أيا كانت ليست شنو معتبرة. القول الثالث هو التفصيل بين من عرف أنه لا يرسل إلا عن ثقة وبين من لم يعرف منه هكذا، يعني تفصيل بين أمثال ابن أبي عمير وغيرهم، إذا ابن أبي عمير والبزنطي وصفوان أرسلوا فهم لا يرسلون إلا عن ثقة، إذا لا زيد وعمرو بكر أرسلوا هؤلاء مو معلوم أنهم لا يرسلون إلا عن ثقة، فالتفصيل، والمصنف يختار التفصيل. قال اختلفت كلمتهم في حجية المرسل إلى أقوال، القبول مطلقا وهو المنسوب إلى محمد بن خالد البرقي والد مؤلف صاحب المحاسن، قصة والد مؤلف المحاسن أو والد صاحب المحاسن، مو والد مؤلف صاحب المحاسن، يعني إما كلمة مؤلف زائدة إما كلمة صاحب زائدة على أي حال، يعني والد أحمد بن محمد بن خالد البرقي، هذا القول منسوب إليه، والد صاحب المحاسن، أن المراسيل مقبولة حجة مطلقة. القول الثاني عدم القبول مطلقا وهو خيرة العلامة في تهذيب الأصول. القول الثالث التفصيل بين من عرف أنه لا يرسل إلا عن ثقة كالبزنطي وصفوان وابن أبي عمير فيقبل وإلا فلا. استدل للقول الأول وهو قول البرقي والد صاحب المحاسن بأن رواية العدل عن الأصل، يعني عن من يروي عنه، الأصل والفرع هذا في تعبيرهم، الفرع يعني من يروي، الأصل يعني من أخذ منه، فيقول العدل إذا روى عن الأصل المسكوت عنه، يعني عن الشخص المروي عنه المسكوت عنه اللي ما ندري أنه من هو، هل هو ثقة أم لا، ما اسمه، من شخصه، يقول نفس الرواية تعديل له لهذا المسكوت عن لهذا المجهول، لأنه لو روى عن غير العدل ولم يبين حاله لكان ذلك غشا وهو مناف للعدالة. أنت قاعد تفرض أن هذا الشخص عدل فيخفي النقص الذي أو الضعف الذي في روايته، هذا غش وتدليس. إحنا نقول لا، غاية ما نستطيع أن نسلم أنه ثقة عنده، ولعله نسي أصلا أنه ثقة أو ليس بثقة، هذا الاحتمال وارد. ابن أبي عمير مثلا عندما ضاعت كتبه كما قلنا سابقا نسي أن هذا الشخص من الثقات أم ليس من الثقات، ممكن
مع الاحتمال على القرائن الخارجية.
إيه نعم، الحين بغض النظر عن القرائن نفس المرسل بما هو مرسل، يعني كلامنا نعم، إذا كان هناك قرائن مثلا كما بينا في ابن أبي عمير حساب الاحتمالات وما شابه، وأن حالة ابن أبي عمير أنه لا يروي إلا عن ثقة، فهذا القانون أنه لا يروي إلا عن ثقة نطبقه في مراسيله، ونقول كما أنه لا يروي إلا عن ثقة فلا يرسل إلا عن ثقة أيضا، لأن لا نحتمل في حقه التدليس، ولكن هذا القانون موجود في حق الكل أنه لا يرون إلا عن ثقة وأن روايتهم تعديل له، لا مو موجود إلا في حق ابن أبي عمير والبزنطي وصفوان وإلا زيد وعمر بكر وخالد، من قال أن روايتهم عن الشخص تعديل لذلك الشخص، من قال وتوثيق وعلامة لوثاقة ذلك الشخص، وضعفه ظاهر لأنه إنما يتم لو انحصر أمر العدل في الرواية عن العدل، يعني هذه الكبرى أثبتوها أن العدل لا يروي إلا عن العدل مطلقا، هذه الكبرى إحنا قبلناها في حق الثلاثة ولكن في حق غير الثلاثة أيضا تقبلونها، أو عن الموثوق بصدقه، وهو يعني هذه الكبرى ممنوعة، وإلا لكانت جميع رواياتنا صحيحة. ارتحنا، حصلنا لنا عدل واحد وهو الشيخ الطوسي وهو الكليني وهو الصدوق مثلا، الثلاثة كافي. بعد هذا يروي عن عدلين، والعدل يروي عن عدلين، والعدل يروي عن عدلين، إلا الإمام وخلصنا. بعد علم الرجال نسكره ونخليه على الراف. واستدل للقول الثاني عدي عدم الحجية مطلقا أو عدم القبول مطلقا بأنه من المحتمل كون المروي عنه ممن لا يحتج به فلا يكون حجتان. يعني هذا الاحتمال وارد، بالتالي الشبهة الموضوعية لا نستطيع أن الشبهة المصداقية لا نستطيع أن نتمسك فيها بالعام ونعدل الجميع. هذا الكلام يتم ما لم يكن الشخص ملتزما بأن لا يروي إلا عن ثقة. إذا علمت أن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة كما أثبتنا سابقا مثلا، فكما أن في مسانيده لا نحتمل الضعف ولا لم نرى الضعف، كذلك في مراسيله لا نحتمل الضعف، لأنه فيها المراسيل. بالتالي شنو عن بعض أصحابنا حين قال هذا البعض دائما في نطاق الثقات، نعلم هذا من الخارج. فإذا علمنا بهذا بهذه المسألة من الخارج، بعد ما يكون شبهة موضوعية وما شابه. يلاحظ عليه أنه إنما يتم إذا لم يكن المرسل ملتزما على عدم الإرسال إلا إذا كان الراوي ثقة، وبذلك يظهر صحة القول الثالث. يعني التفصيل، إذا كان الراوي ملتزما بأن لا يرسل إلا عن ثقة فنقبل كلامه، إذا ما كان ملتزم فنقبل. أعني التفصيل بين من لا يرسل إلا عن ثقة ومن ليس ملتزما به، فيأخذ بمراسيل الأول دون الثاني. هذا البحث الكبروي، وهو أساس حجية المرسل. كيف يكون حجة؟ هل هو حجة أم لا؟ وهناك بحوث صغروية كالبحث الذي بحثناه في ابن أبي عمير والبيزنطي وصفوان، هذا بحث صغروي، يعني هذه المراسيل الخاصة هل هي حجة أم لا؟ وهذا البحث قد مر. هناك بحث صغروي آخر يبحثه المصنفون، وهي مراسيل الصدوق رحمة الله عليه. الصدوق له في كتاب الفقيه مراسيل كثيرة، بعضها بتعبير عن الصادق مثلا، يعني يقول عن الإمام عن المعصوم، بعضها بتعبير قال المعصوم، قال النبي، قال الإمام. فقالوا أن هذه المراسيل نسبة الصدوق هذا الحديث إلى الإمام بهذه الطريقة يكشف عن جزمه بهذه النسبة، يعني يجزم أن الإمام قال. إما مطلقا يعني حتى لو قال عن الصادق، أو على أقل تقدير شنو في الموارد اللي قال قال الصادق، هذا بعد نص في أنه قال، في أنه قال هذا الكلام. عن الصادق تقدر تقولها مو نص، ظهور في أنه عن الصادق. أما قال الصادق بالجزم تنسب القول إلى الإمام الصادق، مو تقول منقول عن الصادق، تقول قال الصادق، تنسب يعني الفعل تنسبه إلى الإمام. في هالموارد يسمونها بالمراسيل الجزمية، حينما يقول قال الصادق ما يقول عن الصادق، يسمونها بالمراسيل الجزمية. بعضهم قبل مراسيل الصدوق في الجزميات، بعضهم قبلها مطلقا وبعضهم لم يقبلها مطلقا. يعني في ثلاث أقوال، إما تقبل مطلقا إما ما تقبل مطلقا، إما تفصل بين الجزمي وهو ما بلفظ قال، وبين غير الجزمي الذي بلفظ مثلا عن الصادق عليه السلام، أو ورد عنه مثلا. فهناك ثلاثة أقوال. المصنف يختار التفصيل، أن ما إذا قال الصدوق قال الصادق، هذا يكون شنو؟ يؤخذ بمراسيله. أما إذا قال عن الصادق لا يؤخذ. ثم إن الصدوق يتفنن في الحديث المرسل، فتارة يقول عن الصادق عليه السلام، وأخرى يقول قال الصادق عليه السلام.
فسمي القسم الثاني من المراسيل بالمرسلات الجزمية، فهل هي حجتون المراسيل الجزمية أو لا؟ ذهب الفاضل التفرشي وغيره إلى حجية ذلك القسم، يعني خصوص الجزميات. قال: إن قول العدل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشعر بإذعانه بمضمون الخبر، يعني حينما تقول قال رسول الله هذا يشعر أنك قد أحرزت القول، أحرزت نسبة هذا الكلام إلى الإمام أو إلى المعصوم، بخلاف ما لو قال حدثني فلان أو قال عن فلان مثلا، هذا مو شنو إذعان، ما فيه إذعان بمضمون الخبر. وقال السيد بحر العلوم: قيل إن مراسيل الصدوق في الفقيه كمراسيل ابن أبي عمير في الحجية والاعتبار، وإن هذه المزية من خواص هذا الكتاب لا توجد في غيره من كتب الأصحاب. إنزين، هذا على نحو قيل، يعني مو معلوم سيد بحر العلوم يقبل هذا الكلام. بعد قال بهاء الدين العاملي شيخ البهائي في شرح من لا يحضره الفقيه عند قول المصنف: وقال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر. شنو قال الشيخ البهائي ذيل هذا الحديث؟ قال: هذا الحديث كتاليه، يعني كالحديث الذي يأتي بعده، من مراسيل المؤلف يعني الصدوق، وهي كثيرة في هذا الكتاب تزيد على ثلث الأحاديث الموردة فيه، وينبغي أن لا يقصر الاعتماد عليها من الاعتماد على مسانيده. يقول هالمراسيل لا تشوفها مراسيل، لا تقصر عن المسانيد، من حيث تشريكه على النوعين في كونه مما يفتي به ويحكم بصحته، لأن المراسيل هم الصدوق يفتي على حسبهم، وهو وضع كتابه الفقيه للإفتاء، فقاعد يفتي على حسب هذه الأحاديث المرسلة، فهو يحكم بصحتها ويعتقد أنه حجة بينه وبين ربه سبحانه كما صرح هو في المقدمة. بل ذهب جماعة من الوصوليين إلى ترجيح مرسل العدل على مسانيده، هذا غريب. بعد المراسيل تقدمها على المسانيد، هذا غريب. يقول لأن المراسيل جزمية، بالجزم قاعد يقول، أما في المسانيد قاعد يخلي شنو رقبته من هذا الأمر ويقول قال لي فلان، أنا مالي شغل، أنا ما أضمن، قال لي فلان وفلان يخلي رقبته وعهدته عن الأمر ويضعه برقبة الذي يروي عنه وهكذا إلى الإمام، فما في جزم. أما في المراسيل الجزمية فنفهم الجزم، قال الصادق، لا مو أن أنا أخلي عهدتي وأضع العهدة على مثلا على شيخي الذي أروي عنه، لا، أنا أجزم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال. فلذا قدم بعضهم مراسيل العدل على مسانيده. ذهب جماعة من الأصوليين إلى ترجيح مرسل العدل على مسانيده، محتجين بأن قول العدل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا يشعر بإذعانه بمضمون الخبر، بخلاف ما لو قال حدثني فلان عن فلان أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم كذا، هذا ما في إشعار بالإذعان بالخبر وأنه يقبل هذا الخبر وأنه وارد، يقول لا، هكذا وردني على ذمة الراوي، كأنه قاعد يقول على ذمة الراوي، على ذمة شيخي الذي رويت عنه. جيد، هذا كلام الشيخ البهائي. كلام رابع: قال المحقق الداماد في الرواشح، الرواشح السماوية، في رد من استدل على حجية المرسل مطلقا، يعني مو فيها الموضع، في موضع من قال أن المرسل مطلقا غير حجة، هناك قال شنو؟ لو لم يكن الوسط الساقط عدلا عند المرسل لما ساغ له إسناد الحديث إلى المعصوم، يعني عندما تسند إلى المعصوم تقول قال المعصوم،
والوسط الذي بينك وبين المعصوم ليس عدلا، كيف تسند هذا الإسناد وأنت تحتمل أن المعصوم لم يقول؟ كيف تقول أنه قال المعصوم؟ قال: إنما يتم بذلك إذا كان الإرسال بالإسقاط رأسا والإسناد جزما، كما لو قال المرسل قال النبي أو قال الإمام ذلك، يعني إذا كان جزمي كان من الجزميات. إذا كان الإرسال بالإسقاط رأسا، يعني كل السند أسقطت وأسندت الكلام إلى المعصوم جزما، قلت قال المعصوم ما قلت عن المعصوم، فالإسناد جزمي والسند ساقط شنو رأسا.
في لماذا
هنا
خيّد برأسا؟
أساسي بيقول ما يخلي عهدته ويضع العهدة على غيره، ما قاعد يقول أنا على عهدة شيخي وشيخي أرسل ما لي شغل أنا، هذا يصير كأنه قاعد يخلي عهدته. أما إذا أسقط السند قال أنا ما لي شغل بالسند، أنا الحديث اللي قاعد أقول لك شنو أعلى من هالمراتب، قال النبي أكيد كأني سمعته، يعني حال الصدوق هكذا حين يقول قال النبي حال من سمع النبي بهالدرجة من اليقين، حينما يقول قال النبي يقول أنا ما أخلي عهدتي بل أتعهد أنه قال النبي، أذعن بأن النبي صلى الله عليه وآله قد قال هذا الكلام، ما أضع العهدة على شيخي ومشايخي إلى النبي، لا أنا أضمن لك أوقع أن النبي قال. فإذا كان الإرسال بالإسقاط رأساً والإسناد إلى المعصوم جزما، كما لو قال المرسل قال النبي أو قال الإمام ذلك، هذا يأتي الكلام. وذلك مثل قول الصدوق في الفقيه قال عليه السلام: الماء يطهر ولا يطهر، إذ مفاده الجزم أو الظن بصدور الحديث عن المعصوم، فيجب أن تكون الوسائط عدولا في ظنه، وإلا كان الحكم الجازم بالإسناد هادما لجلالته وعدالته. أنت كيف تجزم بأمر لست ظانا أو مطمئنا به؟ فهذا الكلام اللي تقولونه أن الوسط الساقط لو لم يكن عدلا لما ساغ الإسناد، هذا الكلام نقبله، ولكن بتقييد. أولا نقيد أنه ما يكون سند أصلا حتى لا يخلي عهدته ويضع العهدة على غيره، ما يكون سند. ثانيا النسبة تكون نسبة جزمية، قال النبي مو عن النبي، هذه نسبة ما يظهر فيها الجزم، ففي هالحالات نعم نذعن بأن العدل لا يروي إلا ما أذعن بصحته. هذا كلام الدامات. نقل قول أخير عن المحقق سليمان البحراني في البلغة في جملة كلام له في اعتبار روايات الفقيه، قال: بل رأيت جمعا من الأصحاب يصفون مراسيله بالصحة ويقولون إنها لا تقصر عن مراسيل ابن أبي عمير، منهم العلامة في المختلف والشهيد في شرح الإرشاد والسيد المحقق الدامات. المحقق الدامات يقصد مير دامات اللي كان في زمن المجلسيين ومعاصر لهما تقريبا، لأن عندنا محقق دامات معاصر كان حفيد شيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة، هم كان مشهور بالمحقق الدامات. هذا مو المقصود، أو كان نسيب الشيخ وأولاد الحين موجودين أحفاد الشيخ يصيروا، لا مو هذا المحقق الدامات، هنا يقصد مير دامات القديم. على أي حال، فهذه الكلمات ظاهرة في أن مراسيل الصدوق إذا كانت جزمية لا تقل عن مراسيل ابن أبي عمير، أو لا تقل عن مسانيد الصدوق أيضا، أما إذا لم تكن جزمية فلا. والحين يبين المصنف رأيه ويقول لعل التفصيل بين الإرسال والنقل عن جزم والإرسال والنقل بلا جزم هو الأقرب، يعني أن يرسل ويقول عن النبي هذا بلا جزم، فلا نقول بحجيته. أما إذا أرسل وقال قال النبي هذا فيه جزم فنقول بحجيته. طبعا كثير من المعاصرين ما يقبلون، بالهم على ما في بالي الحين السيد الخوي ما يقبل، المعاصرين كثير منهم أصلا ما يقبلون سواء كانت جزمية أو لم تكن جزمية. بعضهم يستظهر أن أصلا يرسل الصدوق لأنها الروايات المرسلة يجيبها من باب التأييد، يعني مو مهم عند السند، ما يهتم بالسند، من باب التأييد قاعد يجيبها، مو من باب أنها صحيحة وقال النبي ومحرز أنها صحيحة، لا من باب مؤيدات أو مثلا روايات مشهورة على الألسن مو معلوم شنو سنة فأجيبها من باب المؤيد هكذا.
كلام في التعليل الأول أنه لا يسقط إلا من كانوا عدولا في ظنهم، ده ما قال عن أصلا، ده من يقول قال
عن أعم، لفظة عن أعم من القول، من الجزم بالقول ومن عدم الجزم. أنت تقول عن زيد أنه كذا،
ما تعليلهم هنا عن إسقاطه للسند، لماذا أسقط السند، ماذا قالوا في تعليله؟
قصكم منه القول الأول البرقي ولا في مراسيل الصدوق؟ في البحث الكبروي في البرقي؟
لا في الدامات هنا آخر واحد.
إيه الدامات شنو قال؟
لماذا يسقط السند شيخ الصدوق بالخصوص؟
إيه نعم، قال إنما يتم ذلك، يعني ذلك يعني شنو، إشارة إلى القول بأنه لو لم يكن الوسط الساقط عدلا عند المرسل لما ساغ له الإسناد. يقول هذا الكلام اللي قاعد تقولون هذا شبيه لكلام منه، شبيه لكلام البرقي، قاعد يرد على البرقي، يعني يقول هذا الكلام من البرقي احنا متى نقبله؟ أن العدل لا يرسل إلا عن عادل، متى نقبله؟ إذا كان جازما بالإسناد كما يجزم الصدوق. أما إذا لم يجزم العدل بالإسناد، أخلى رقبته وعهدته وقال عن فلان أنا ما لي شغل عن فلان، ثم في الوسط هم أرسل مثلا، هذا بعد ما نجزم أنه لا يروي إلا عن عادل.
السند
أو
لا صحيح،
عندما يذكر ولا عندما لا يذكر؟
عندما يذكر يريد أن
إيه نعم، يقول أنا ما لي شغل على هالطريق أنا اعتمد على
إذا لم يذكر يعني ماذا؟
يعني اعتمد على هذا الطريق.
إذا اعتمد على هذا الطريق لماذا يقول عن في النهاية؟
عن نقول كلمة، قصكم إشكال على كلمة عن، عن النبي
المفروض كله يعني يقول قال، إذا كان
هم يبون يقولون شنو، مو دائما حذف السند يكون للشنو، للجزم. الحمد لله، يعني تارة تحذف السند لأنك لا تعلم بالسند مثلا، نسيت السند، تارة تحذف السند للجزم بعدالة السند بحيث لا يحتاج إلى السند أصلا. أنت بين أمرين، من وين نفهم أنه كان جازما بالسنة بصدور هذه الرواية عن المعصوم بحيث أنه لا يحتاج إلى سند؟ يقول إذا جزم هذا الجزم إحنا نتمسك فيه أن هذه الرواية أصلا ما تحتاج إلى سند، إذا ما جزم قال عن الصادق هذا يتضح لا أن الرواية مثلا ما يدري شنو سندها، أو مشهورة، أو سندها مثلا عامي من كتب العامة يايب مثلا، ما يذكر السند ما له قيمة مثلا سنده، وهكذا. فحذف السند أعم من الجزم بالصدور ومن عدم العلم مثلا أو نسيان السند أو عدم العلم بالسند، فهذا الأعم نخص. يعني من وين نفهم أنه كان من الشق الأول ما كان من الشق الثاني، مو ناسي جازم، عندما يعبر بقال قال المعصوم عليه السلام فنعلم أنه جازم، ولكن قلنا أن هذا
ما يقبلونه، يعني ما يفرقون. بعضهم يقول مو بهالدقة نفرق بين عبارات الصدوق، أنه حين هذا مجرد تفنن، مرة يقول قال الصادق، مرة يقول عن الصادق، وهم ما يبي هذا مو قال الصادق مو ظاهر في أنه شنو، أنه يتحمل مسؤولية هذا القول ويذعن بأن هذا القول قد صدر من المعصوم كأنه قد سمع المعصوم، لا، يعني يقول قال الصادق من باب عدم الاهتمام بالسند، إما لأن الرواية مثلا مشهورة، إما لأنها مثلا ما لها سند شيء دارجة على الألسن مثلا ما لها سند، ولكن يقول قال الصادق تسامحان، يعني ما يتعين أن يكون بدرجة عالية من الاعتبار، الرواية تكون بدرجة عالية من الاعتبار بحيث لا تحتاج إلى السند، لا بالعكس قد تكون بدرجة دانية من الاعتبار بحيث ما ندري أصلا شنو سندها، موجودة في كتب غير معتبرة مثلا، فأنيبها بدون سند ما لها سند مثلا. كما مثلا افرضوا الحين تحف العقول مثلا في زماننا، كتاب تحف العقول من كتب القدماء، كان عايش ابن شعبة الحراني في زمن الصدوق تقريبا، كان معاصر للصدوق. هذا الراوي أسقط الأسناد من رواياته، أنت إذا أخذت رواية وقلت قال الصادق كذا وكذا، هل أخذت رواية عن هالكتاب، هل هذا معناه أنك جزمت بهذه الرواية أن الصادق قال؟ لا، قد يكون يعني في درجة دانية من الاعتبار بحيث أصلا الرواية ما لها سند حتى أنا أذكر لك السند، لأنها مروية مثلا في كتاب منه مثلا تحف العقول اللي ما لها أسناد، مو معلوم شنو أسنادها، فعدم ذكر السند ولو بنحو الجزم قال الصادق، هم بعضهم يقول أنه أعم من أن تكون رواية عالية بحيث لا تحتاج إلى سند، أو دانية بحيث لا سند لها أصلا، ومع ذلك يصح التعبير بقال. على أي حال هذا خلاف بينهم، بعضهم يقبل مراسيل الصدوق بعضهم ما يقبل مراسيل الصدوق، وبعضهم نفس ما مر يقدم المراسيل على المسانيد بدعوى أنها فيها جزم وفي المسانيد لا جزم. فعلى أي حال هناك خلاف. هذا تمام الكلام في المرسل كبرويا وصغرويا. أما المصحف، المصحف ما طرقه التصحيف، يعني ما طرقه التغيير والخطأ، نفس ما مر معنا مثلا افرضوا كلمة واو تصير عن، أو كلمة ابن تصير كلمة عن، هذا تصحيف، أو ما أدري مثلا نفس ما يمثل المصنف حريز يصير جرير للنقط مثلا، وما شابه من موارد التصحيف اللي يحصل عادة بلا قاصد وعن غفلة. فالرواية نعبر عنها أو نصطلح عليها بالمصحفة. قال التصحيف هو التغيير، يقال تصحفت عليه الصحيفة، أي غيرت عليه فيها الكلمة، ومنه تصحف القارئ. التصحف يعني الوقوع في الخطأ، والتصحيف يعني شنو؟ يعني التغيير، فرق بين التصحف والتصحيف. تصحيف يعني تغيير، تصحف يعني الوقوع في هذا التغيير، وقوع في هذا الخطأ، الوقوع في شيء قد غير عن واقعه فنسميه تصحف. فتصحف القارئ يعني وقع في خطأ، أي أخطأ في قراءته في القراءة. فإن الخطأ رهن التغيير، يعني الخطأ عادة وين يحصل؟ عندما تغير عن غفلة فيحصل الخطأ. ثم التصحيف يقع تارة في السند وأخرى في المتن وثالثة فيهما كليهما، يعني فمن الأول تصحيف بريد بيزيد، وتصحيف حريز بجرير، وتصحيف مراجم بمزاحم، والتصحيف في الإسناد غير قليل. قال الشهيد: قد صحف العلامة في كتب الرجال كثيرا من الأسماء، ومن أراد الوقوف عليها فليطالع الخلاصة له وإيضاح الاشتباه في أسماء الرواة له أيضا، وينظر ما بينهما من الاختلاف. وقد نبه الشيخ تقي الدين بن داود الحلي على كثير من ذلك. ومن التغيير في المتن، هذا كان تغيير في السند، المتن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فقد صحف فقرئ وأتبعه شيئا من شوال، يعني ستين صار شيئا، هذا نوع من التصحيف. ثم إن منشأ التصحيف إما البصر أو السمع، يعني إما أن تسمع خطأ، إما أن ترى الكلمة خطأ، أن تقرأها خطأ. انتهى الكلام عن التصحيف، ما له كلام زايد بعد. هذه الاصطلاحات كانت شنو؟ مرتبطة بالسند أو بالمتن والسند معا. هذه الاصطلاحات اللي مرت معنا من مرسل ومن ما أدري مصحف، ومن الاصطلاحات السابقة اللي ذكرناها، موقوف وما أدري منقطع وما شابه، هذه كلها إما كانت مرتبطة بالسند فقط أو كانت مرتبطة بالمتن والسند، كالمصحف اللي هم يرد في المتن هم يرد في السند. من الآن يذكر اصطلاحات مختصة بالمتن فقط، وهذه الاصطلاحات سهلة. عندنا النص وظاهر في مقابل بعض، وعندنا مجمل ومبين في مقابل بعض، وعندنا المؤول. خمس اصطلاحات يعني مرتبطة بالمتن فقط. قال: فلنختصر فيما يرجع إلى السند من الأقسام بهذا المقدار، وأما ما يرجع إلى المتن فنذكر منه ما يلي: النص والظاهر، لعل مار عليكم في أصول الفقه أن النص هو ما لا يحتمل فيه معنى غير ما، يعني إلا معنى واحد، لا تحتمل فيه إلا معنى واحد، كل نص في هذا المعنى، يعني ما يحتمل فيه معنى آخر. أما الظاهر فما يحتمل فيه معنى آخر، ولكن أحد معانيه شنو أبرز وأعلى احتمالية من باقي المعاني، فنحمله على الأبرز. كان تقول مثلا نفرضه: صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. صيغة الأمر ظاهرة، ما نقول نص في الوجوب، ظاهرة في الوجوب. ليش؟ لأنها في بعض الأحيان قد تحمل على الاستحباب، ولكن ظهورها الأولي بغض النظر عن القرائن في الوجوب، فنحملها على الوجوب ولو كان الاستحباب محتملا أيضا. طبعا هذا التعريف من الظاهر المصنف لا يقبله. المصنف يقول الدلالة في الظاهر أيضا قطعية مظنية. أنتوا قاعد تقولون في احتمال ظني أعلى من احتمال آخر، فنقبل بالاحتمال الظني الأعلى، كما أن صيغة الأمر احتمال كونها للوجوب أعلى من احتمال كونها للحرمة للاستحباب، فنحملها على الوجوب ما لم تكن قرينة على الاحتمال الأدنى على الاستحباب. المصنف يقول لا، احنا ما نقبل هذا الكلام، وتفصيله في الأصول مهني. إجمال المطلب أنه مر عليكم الدلالة التصديقية والتصورية، اي جيد. يقول الأمر، صيغة الأمر مثلا عندما نقول أنها ظاهرة في الوجوب، يعني مدلولها الاستعمالي في الوجوب قطعا، مو ظن النفس ما تقولون، قطعا تدل على الوجوب في مدلولها الاستعمالي. نعم مدلول الجدي، يعني ما يريده المتكلم، ما في باطن المتكلم احنا ما ندري عنه، هذا يكون ظني، هذا ما لنا شغل فيه، يعني ما في قلب المتكلم وما في باطنه هذا غير معلوم عندنا، ولكن نحن لفظ
إذا خلينا نحن واللفظ بغض النظر عن ما في باطن المتكلم، إذا خلينا نحن واللفظ قطعا يدل على الوجوب. هذا يبي يقول شنو؟ يعني دام أن ماكو قرائن على الاستحباب، أنت قطعا تحمله على الوجوب، ما تبقى متحير وتقول هذا أرجح مثلا، لا هذا قطعي، دلالة قطعية. وأما إذا أقام المتكلم القرائن على الاستحباب فتلك دلالة جدية عن ما في باطنه وعن ما في قلبه بإقامته للقرائن. والمدلول الجدي مو موضع كلامنا حتى نقول احنا شاكين في مدلوله الجدي او ظانين في مدلوله الجدي وما هو في قلب المتكلم، لا ما لنا شغل، هذا خل المتكلم وما في قلبه على صوب. انت واللفظ عندما تسمع افعل صلي قطعا تنتقل الى الوجوب، ولو كان المتكلم له ان يريد به الاستحباب في قلبه في باطنه، له أن يريد بهذه الصيغة الاستحباب، اشطب على المتكلم وإراداته، خلي المتكلم بصب. أنت واللفظ تفهم من الوجوب أم لا؟ هذا اللفظ الصالح لأن يراد منه الاستحباب. إذا غضضنا النظر عن الإرادة عن إرادة المتكلم، بعد صالح لأن يراد منه ولا لا؟ لا، خليك عن الإرادة، ماكو إرادة. صالح لأي شيء؟ صالح للوجوب بعد، ماكو إرادة الاستحباب. فيقول احنا إذا لاحظنا المدلول الاستعمالي أو القصد الاستعمالي للمتكلم بلا نظر إلى المدلول الجدي لا نحتمل فيه إلا الوجوب، لأن الاستحباب منوط بإرادة المتكلم وما في قلب المتكلم، وإحنا غضضنا النظر عن إرادة المتكلم. خلك عن إرادة المتكلم، هذا اللفظ بما له من مدلول استعمالي يقينا يدل على الوجوب. فالظاهر يعني تعريفه، مو اللي أنتم قاعد تقولون، تعريف الظاهر هو ما يحتمل في مدلوله الجدي شيء آخر، ولكن إحنا ما لنا شغل بالمدلول الجدي، نحمله على المدلول الاستعمالي، ومدلول الاستعمالي يقيني. طبعا هذا حين رأي المصنف في الوصول وتحقيق المطلب، وأن هل أصلا هذا المراد بالمدلول الاستعمالي والمدلول الجدي أم لا. شوي اصطلاح المصنف عن المدلول الاستعمالي والمدلول الجدي لعله مختلف عن اللي عن الدارج في الكتب الحوزوية، التفاصيل بعد في محلها. على أي حال، على رأي المصنف الظاهر هو ما يحتمل في مرتبة المدلول الجدي معنى آخر، فإذا غضضنا بعد ما يحتمل معنى آخر، غضضنا عن المدلول الجدي واقتصرنا على المدلول الاستعمالي، ما يحتمل أي معنى آخر، فيكون تكون دلالته أيضا قطعية. قال الناس وهو ما كان صريحا في الدلالة لا يحتمل إلا معنى واحدا، يعني حتى على المراد الجدي، حتى على مستوى المراد الجدي لا يحتمل إلا واحد. والظاهر عرف بما دل على معنى دلالة ظنية راجحة مع احتمال غيره، كالألفاظ التي لها معان حقيقية إذا استعملت بلا قرينة تجوزا، سواء أكانت لغوية أم شرعية أم غيرها. يعني شنو؟ يعني إذا المعاني الحقيقية بلا قرينة استعملتها، وهذه الحقيقة كانت سواء كانت حقيقة لغوية، يعني أهل اللغة وضعوها لهذا المعنى، أو لا الشارع وضعها لهذا المعنى وسميناها حقيقة شرعية، عند عدم استعمالك لها بلا أي قرينة، عند استعمالك لهذا الحقيقة بلا أي قرينة على التجوز، بلا أي قرينة على التجوز، هذا يصير شنو؟ محتمل للمعنى المجازي أيضا، محتمل ولا مو محتمل؟ عندما تستعمل افرضوا الأسد في الحيوان المفترس، هو محتمل للرجل الشجاع بعض الاحتمال أم لا؟ ولكن بما أنه لا قرينة على المعنى المجازي لا نحمله على المعنى المجازي، ولكن يبقى محتملا. هذا نسميه ظاهر لأن له احتمال أقوى وهو المعنى الحقيقي، وله احتمال أدنى لا شاهد عليه وهو المعنى المجازي، وبما أنه لا شاهد عليه لا نحمل عليه. هذا إذا استعملت بلا قرينة تجوزا، يقصد شنو؟ إذا استعملت بلا قرينة ولا تجوزا، هذا القصد يعني. يعني النفي يأتي على التجوز أيضا، يعني استعملته في معناه الحقيقي بلا أي قرينة. هذا التعريف المشهور نقول هناك احتمالان، الظن بأحدهما أعلى من الظن بالآخر فنحمل على الظن الأعلى، والظاهر أن التعريف ينطبق على المجمل. المصنف يقول هذا التعريف اللي أنتوا يبتوا تعريف المجمل أنه محتمل لمعنيين وما دي إلى آخره، إحنا ما نقبل هذا التعريف. رحي المجمل ما هو؟ المجمل هو ما لا يتضح معناه، غير واضح المعنى. فيقول هذا التعريف اللي يبتوا أنه في احتمالان أحدهما أعلى من الآخر هذا مجمل، وهالدرجة من العلو وعلو والاحتمال ودنو والاحتمال ما يأثر في المطلب، يبقى مجملا. فإن المشترك إذا استعمل بلا قرينة يكون مجملا، يعني كالمشترك، اللفظ المشترك افرضوا مثلا شنو؟ القرء مثلا، هم يطلق على الطه هم يطلق على الحيض، إذا استعمل بلا أي قرينة وقيل تغتسل المرأة عند قرئها، ما علمنا أنها تغتسل عند طهرها ولا عند حيضها مثلا، فهذا يكون مجمل. يقول هذا التعريف اللي يبتو هم حاله كحال المجمل، حاله كحال المشترك الذي ليس له قرينة، بل الأولى أن يقال إن الظاهر هو ما دون الصريح في الدلالة على المراد، يعني من حيث المراد الجدي دون الصريح، ولكن من حيث المراد الاستعمالي قطعي. يعني إذا لاحظت المراد المتكلم نعم دون الصريح، ولكن إذا ما لاحظت مراد المتكلم أنت واللاف بعد قطعي، يجب أو صلي بغض النظر عن مراد المتكلم والقرائن التي أقامها، صلي قطعا يدل على الوجوب. الأسد بغض النظر عن مراد المتكلم قطعا يدل على الحيوان المفترس، دلالته قطعية. فاللي تقولون أن الظاهر دلالته ظنية وما شابه، لا، دلالته قطعية. نعم إذا أدخلت مراد المتكلم حينئذ شنو؟ تأتي الاحتمالات اللي ذكرتها، وإحنا كلامنا مو في مراد المتكلم، في اللفظ بما هو لفظ. وقد أثبتنا في الأبحاث الأصولية أن الظواهر كالنصوص من أقسام الدلالات القطعية الكاشفة عن المقاصد الاستعمالية. يعني الظاهر ما يختلف عن النص من حيث المقصود الاستعمالي، من حيث اللفظ بما هو اللفظ ودلالته على معنى الأسد، من حيث بغض النظر عن مراد المتكلم به، لفظ الأسد إذا سمعته يدل قطعا على الحيوان المفترس ولا ما يدل؟ يدل قطعا على الحيوان المفترس. وأما الكشف عن المقاصد الجدية، يعني مرادات المتكلم إذا أدخلتها في الحسبة، قلت الحين خلينا نشوف المتكلم ماذا يريد، هذا صحيح يصير ظني، ولكن هذا بعد مو على عاتق اللفظ، فليس هو على عاتق اللفظ حتى يوصف الظاهر بالنسبة إليه بالظن، هذا بعد مو أمر لفظي، أمر مرتبط بالقرائن، لعلها أصلا ما تكون قرائن لفظية، تكون قرائن عقلية، قرائن مقامية، مقالية، ما أدري حالية، أيا كانت، مو أمر لفظي. إحنا قاعد نبحث عن الألفاظ، اللفظ بما هو اللفظ بغض النظر عن مراد المتكلم دلالته قطعية، ما لم يكن مثلا مشتركا فيدخل في المجمل.
المجمل لا يكون إلا مشتركا لو أعام،
المجمل لا يكون إلا مشتركا.
نحن ماشي الفرق بيكون بين المجمل والظاهر في الاستعمال، إذا لم نحدد أن هذا اللفظ وضع على هذا المعنى فقط أو لا،
إيه الظاهر هذا يعني مثلا المشترك إذا معانيه المشتركة بغض النظر عن مراد المتكلم هو المجمل هذا المراد به. أو مثلا الحين نقول لأن لفظ المشترك مقيد الحين شوي مثلا تقول اسم موصول أو ضمير مثلا الضمير هو ما يطلق عليه اسم لفظ مشترك ولكن إذا كان مرجع الضمير مو معلوم إما هذا إما ذاك بنفس المستوى هذا يكون مجمل. لو عممنا تعريف المشترك لهذه الألفاظ كالموصول واسم الإشارة والضمير اللي لها مراجع لها مرجع ترجع إليها نعم إذا عممت المشترك لهذه الألفاظ نعم المجمل هو المشترك والمشترك هو المجمل تقريبا نقدر نقول يعني. فالظاهر من كلام المصنف وهذا الحين على اللي فهمناه أن لا تدخل المرادات الجدية للمتكلم في البحث تجد أن الظاهر دلالته قطعية الظاهر دلالته قطعية. لك أقول كلام المصنف اللي الحين ما أدري الحين ما ننسب إلى المشهور ولكن الدارج على في الكتب الحوزوية وأمثال السيد الخوي بذلك اللي إحنا شفنا كتبهم مو بهذا البيان يعني يفرقون أصلا يعني ظاهر كلماتهم في المراد الجدي والمراد الاستعمالي غير يشوفون القرائن تؤثر في المراد الاستعمالي. المصنف كأنه قاعد يقول القرائن تؤثر في المراد الجدي فقط المراد الاستعمالي أنت واللفظ ما لك شغل بالقرائن. رحيكم إن شاء الله في الحلقة الثانية يقول القرائن تؤثر في المراد الاستعمالي أيضا. على أي حال هذا الحين مو موضع كلامنا بحث أصولي هذا إن شاء الله ندرس الأصول وندرس مباني المصنف نتعمق فيها. الحاصل أن هناك نص يعني هناك رواية يطلق عليها أنها نص وهناك رواية يطلق عليها أنها ظاهر. النص ما هو الظاهر ما هو النص هو ما لا يحتمل في مرتبة المراد الجدي إلا هذا المعنى والظاهر ما يحتمل في مرتبة المراد الجدي معان أخرى ولكن أحد المعاني أعلى في مرتبة المراد الجدي. أما في مرتبة المراد الاستعمالي لا يختلفان معا هذا دلالته قطعية وذاك دلالته قطعية. هذا اللي فهمناه من كلام المصنف الحين.
وش ثمرة البحث هذا حتى في البلاغة ظهر في اختلاف بين بلاغين أصولي
شنو
دلالة الأمر مثلا المعاني الأخرى للأمر لا دل على استحباب أو دل على أمر آخر اللي ذكره في البلاغة راحين عن ذلك
إنزين
دل على النهي مثلا دل على الوجوب أو شيء من هذا القبيل هل هو بنفسه يدل أو لا إن الأصل هو في الأمر يدل على الوجوب والمعاني الأخرى يعني فرعية عليه
فرعية عليه. الحين كلامنا مو عن هذا كلامنا يعني هذاك يبحثون نعم في البلاغة ولكن الحين كلامنا مو عن هالنقطة. احنا نبي نقول ان الظاهر ما هو معناه الظاهر ما هو معناه ان اللفظ في دلالته معوق ام لا دلالته تامة قطعية في ونحن نشك في إرادة المتكلم منه. يعني عندنا مرتبتين عندنا مرتبة الدلالة دلالة اللفظ ترى تقول هذا اللفظ أصلا في نفس دلالته ظني دلالته ما يقدر يكمل الدلالة يعطيني 70% بهالجانب و 30% بهالجانب هذا في إعاقة في أصل الدلالة. ترى تقول لا دلالته 100% غاية الأمر أن المتكلم يستطيع له أن يريد معنى غير ما يدل عليه اللفظ يريد به معنى غير ما وضع له. هذا اختلاف اصطلاحي يعني ما يأثر الحين سواء سميت الظاهر بهذا التسمية أو سميت الظاهر بتسمية أخرى ما يختلف. بالتالي احنا اللي نبي نفهم شنو مراد المتكلم ما لنا شغل بدلالة اللفظ بغض النظر عن مراد المتكلم. يعني ما نلاحظ الكلام بلا قرائن صحيح ولا لا؟ احنا ما نلاحظ الكلام بلا قرائن أو ما نلاحظ الكلام بلا نظر إلى المراد الجدي إلى المقصود الجدي. فبالتالي المقصود الجدي مو واضح في الظاهر المقصود الجدي على كلا القولين مو واضح في الظاهر هذا اللي نبي نقوله. سواء قلت المدلول الاستعمالي أيضا مو ظاهر أو قلت لا المدلول الاستعمالي ظاهر، فقط الخلل في المدلول الجدي ما يأثر وايد في المطلب. بحث أقول اصطلاحي، بحث أصولي، إذا ما كان جاي بالمصنف هنا ما كان يضر في المطلب أصلا. على أي حال، فهذا المجمل وهذا الظاهر. الظاهر هو ما لا يعلم 100% بالقاطع ما هو مراد المتكلم. المؤول هو اللفظ المحمول على معناه المرجوح بقرينة، يعني له معنى مرجوح ما تحت بالنظرة الأولى ما تحتملها، ما تحتمل هذا المعنى، ولكن بقرينة حالية أو مقالية تحملها على هذا المعنى المرجوح. تقول بهذه القرينة أنا أؤول الكلام. إحنا نقول تأويلات في الكلام، يعني شنو؟ يعني تحمل الكلام على محمل بعيد ولكن بقرينته، هذا نسميه مؤول. بعد المجمل والمبين في مقابل بعض. المجمل وهو ما كان غير ظاهر الدلالة على المقصود، وإن شئت قلت اللفظ الموضوع الذي لم يتضح معناه. هذا إذا جعلنا الإجمال صفة للمفرد، فربما يقع وصفا للجملة فيكون المراد ما لم يتضح المقصود من الكلام فيه. يعني إما تضع للفرد تقول اللفظ الموضوع الذي لم يتضح معناه، أو تضعه للكلام تقول الكلام الذي لم يتضح معناه. إما للمفرد إما للكلام، كلاهما يعني يقع وصفا لكليهما، اللفظ المجمل والكلام المجمل. فيصدق على شنو؟ على اللفظ وعلى الكلام. المبين لا، الذي معناه واضح وهو خلاف المجمل، فيشمل الظاهر ويشمل النص، كلاهما مبينان لأن معناهما واضح، سواء كان بنحو القطع معناه واضح أو بنحو الظن معناه واضح، بالتالي معناه واضح، فيصدق عليه أنه مبين. أما المجمل لا، معناه مو واضح. كافرضوا مثلا اللفظ المشترك أو الضمير ما ندري على شنو يرجع، أو الكلام مثلا القرائن فيه مثلا متضاربة، قرينة يحمله على الوجوب وقرينة يحمله على الاستحباب مثلا، فهناك قرائن متضاربة ما ندري على شنو نحمل، هذا كله يدخل تحت المجمل. هذا زيادة على يعني جواب على السؤال اللي ذكرته أن المجمل دائما يكون مشترك. هذا المورد هم نقدر نحتمل فيه أن تكون هناك قرائن مثلا متضاربة، اللفظ مو مشترك ولكن لحمله على المعنى المجازي هناك قرائن متضاربة، فهل نقول بتساقط القرائن والرجوع للمعنى الحقيقي أو لا نقول؟ ما يعني قد يبحث هذا. على أي حال، فالحاصل أن هناك نص وهناك ظاهر، وهناك مجمل وهو بخلاف النص والظاهر كليهما، يعني لا نص ولا ظاهر، وهناك مبين وهو شامل للنص والظاهر، يعني الصلاحات لعل بينها عموم وخصوص من وجه في بعض الأحيان، أو عموم وخصوص مطلق في بعض الأحيان، كلها اصطلاحات تطلق على متن السند لا على متن الرواية لا على سند الرواية. يأتي إن شاء الله الدرس 34 في طرق تحمل الحديث، وبعده الخاتمة، خاتمة المطاف في نكات رجالية مهمة، نكات متفرقة يتطرق إليها، يعني تقريبا عندنا درسين باقي نخلص الكتاب، والحمد لله رب العالمين.